التمسك بالحق عند الخصومات،
التمسك بالحق عند الخصام والنزاع. فمن قضيت له بحق أخيه المسلم فإنما معي قطعة من النار. انظروا إلى خطر أن الشخص يخاصم في ظلم وفي بغي وفي كذب. لما سمع قول الرسول عليه الصلاة والسلام فمن قضيت له بحق أخيه فإنما هي قطعة من نار بكيا خوفا من النار. فليتحرى الحق، ومن جهة ثانية فلتكن النوايا طيبة ومحبة للخير والسداد والرشاد. قال عليه الصلاة والسلام من حلف على يمين هو فيها فاجر لقي الله وهو عليه غضبان. إذا اختصم مع فلان أو فلان، المطلوب منه أن يقبل الحق ولو كان مرا، أن يقبل الحق عليه كما يقبله له. فلو حصل أن المسلمين تفقهوا في هذه المسألة ووقفوا عند حدود الله لذهبت كثير من الفتن وصلحت الأحوال. فيا عباد الله، سدوا أبواب الفتن ما استطعتم، واخضعوا للحق ما وجدتم، وكونوا أصحاب دين، أصحاب حق، أصحاب أمانة، أصحاب صدق، أصحاب عدل، أصحاب رحمة، أصحاب إحسان وبذل الخير ما أنكرك إلى ذلك سبيلا. اللهم أعنا على قبول الحق.
التمسك بالحق عند الخصومات، خطبة شيخنا العلامة محمد بن عبد الله الإمام حفظه الله تعالى، والتي ألقيت في 9 من شهر جمادى الآخرة لعام 1437 للهجرة النبوية على صاحبها الصلاة والسلام. والآن نترككم مع الخطبة المذكورة.
وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كلام الله، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. أما بعد، فقد سمعتم في الخطبة الماضية الشرف العظيم والعزة والسعادة والمصالح الدينية والدنيوية والأخروية المتحققة لمن قبل الحق ورجع إليه. ألا وإني في موقف هذا ألفت أنظار السامعين ومن سيسمع إلى أهمية التمسك بالحق والبقاء عليه والرجوع إليه والبحث عنه عند الخصومات والنزاعات، عند الخصومات والنزاعات. الخصومات والنزاعات ما أكثرها في أوساط المسلمين، وما أعظم أضرارها، وما أشد أخطارها على المسلمين. فكم جلبت الخصومات والنزاعات لكثير من المتخاصمين والمتنازعين من غوائل ومن عواقب وخيمة ومن أحوال ذميمة. فيا معشر المسلمين، المطلوب التفقه في هذه المسألة، ألا وهو التمسك بالحق عند الخصام والنزاع. لا يتحول المسلم ولا المسلمة عن ذلك، لأننا عبيد لله عز وجل في كل وقت وفي كل آن، ولأن الله مطلع علينا لا يخفى عليه شيء من أمرنا، فلتبقى العبودية لله سبحانه، وليبقى الأدب مع الله والصدق مع الله وحب الخير والعدل وأداء الأمانة والرحمة والمحافظة على الأمن والاستقرار إلى غير ذلك. ففي البقاء على الحق عند الخصومات والنزاعات والمطالبة به وكفى والسير عليه، فهذا فيه الشفاء وفيه منافع لا يحصيها إلا الله عز وجل. أخرج أبو داود في سننه من حديث عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم قال: ومن خاصم في باطل وهو يعلمه لا يزل في سخط الله حتى ينزع. الحديث يحذر المسلمين من أن يخاصموا في باطل، ما دمت تعلم أن هذا باطل لا يجوز لك أن تخاصم فيه وأن تدخل نفسك في باطل وأنت في عافية من الله وأنت مع الحق، وكفى بذلك شرفا وخيرا. فالمسلم الموفق والمسلم الصديق والمسلم المراقب لله عز وجل والمحب للسلامة والبعيد عن الفتنة، إنه لا يقبل الخصومة في باطل، لا من أجل نفسه ولا من أجل غيره، بل ينصح ويزجر من يسلك هذا المسلك. هذا هو البقاء على الحق والتمسك بالحق عند الخصومات والنزاعات وعند الدعوة إلى الخصومة والنزاع، يتمسك بالحق ويرضى به ويبقى عليه. وهذا من عظيم توفيق الله لمن يشاء من العباد. ثم إنه لا بد أن تحصل الخصومات والنزاعات، هذا أمر لا بد منه، فحياة الناس لا تسلم من هذا. وليس الخطر في وقوع الخصام بين فلان وفلان وحصول نزاع بين فلان وفلان، بين الزوج وزوجته والجار وجاره والأخ وأخيه والأب وولده وبين الحاكم والمحكوم، ليس الخطر هنا إذ أن هذا يحصل، ولكن الخطر العظيم أن المتخاصمين أو المتخاصمين يذهبون مذاهب شتى في الفتنة، ومذاهب تخرجهم عما ينبغي عليهم ويجب عليهم من البقاء على أمور تنتهي الخصومة ويسد باب الفتنة وتصلح الأحوال وتعود إلى السداد والرشاد. فالذهاب إلى ما يغضب الله ويسخطه عند الخصومة هذا خطره عظيم على المسلم. فالمسلم جرى بينه وبين أخيه خصومة في أمر، فالمطلوب منه أنه يحفظ ما يجب عليه أن يحفظه من الأمانة ومن العدل ومن الصدق ومن التحري للحق ومن الوقوف مع الحق فقط دون التوجه إلى غير ذلك. فما أكثر ما تكون الخصومة مبنية إما من الطرفين أو من أحد الطرفين على أمر يخالف شرع الله سبحانه وتعالى. أخرج البخاري ومسلم من حديث أم سلمة رضي الله عنها، وقد جاء من حديث أبي هريرة في خارج الصحيحين أن الرسول عليه الصلاة والسلام اختصم إليه رجلان فقال لهما: إنكم تختصمون إلي ولعل بعضكم ألحن بحجته من بعض، وفي لفظ أبلغ بحجته من بعض. قال: فمن قضيت له بحق أخيه المسلم فإنما هي قطعة من نار، فليأخذها أو ليذرها. الرسول يبين لهم أنه يحكم بحسب ما يسمع من الخصمين، وقد يكون أحد الخصمين قادرا على الحيلة في الكلام وعلى التزييف والتزيين للباطل والخطأ والظلم والبغي، ويكون الآخر عاجزا عن أن يوضح حقيقة الأمر ويبرئ ساحته. قال عليه الصلاة والسلام: فمن قضيت له بحق أخيه المسلم فإنما هي قطعة من نار. انظروا إلى خطر أن الشخص يخاصم في ظلم وفي بغي وفي كذب وينتصر بهذه الطرق ويصل إلى ما ادعى وإلى ما أراد بما بطرق حرمها الله عز وجل. قال: إنما هي قطعة من نار فليأخذها أو ليذرها. وقد جاء عند دار قطني وعند الطحاوي وغيرهما أن الرجلين لما سمعا قول الرسول عليه الصلاة والسلام: فمن قضيت له بحق أخيه فإنما هي قطعة من نار، بكيا خوفا من النار. المسلم يقف عند حدود الله خوفا من عذاب الله، ليس ذلا ولا جبنا، ولكنه يخشى الله ويراقب الله وينظر إلى العواقب، إلى العواقب في الآخرة، إلى حاله يوم لقاء الله، كيف سيكون، ماذا سيقول، بماذا سيحتج إذا احتج هنا بباطل، هل سيقبل منه في ذلك اليوم؟ قال: فبكيا. فلما رأى الرسول عليه الصلاة والسلام حسن حالهما أنهما قد انزجرا واتعظا وانتفعا بموعظته عليه الصلاة والسلام، قال: أما إذا كنتما كذلك فاقتسما فيما بينكما. وكانت الخصومة بينهما على ميراث، كانت الخصومة بينهما على ميراث. قال: فاقتسما وتوخيا الحق وتحللا، أي كل واحد يحلل صاحبه مما يخشى من وقوع شيء، فكل يقول لصاحبه: أنا مسامح لك، إن كان بقي شيء فليس بيني وبينك شيء. هذا الحديث العظيم استدل به العلماء رحمهم الله تعالى على أن الحاكم والقاضي بين الناس إنما يقضي بالظاهر ولا يقضي بعلمه، ولا يعلم ما في النوايا وما في النفوس والقلوب. كذلك أيضا هذا الحديث دعا من يدخل بين الناس ليفض النزاعات وليصلح بين المتخاصمين والمتنازعين، أنه ينصح لهم ويحذر من التواطؤ على شيء يغضب الله، من التواطؤ على كذب، على حيل، على تزوير، على أيمان فاجرة، على شهود مزورة، يحذر من هذا حتى يرجى للمتخاصمين أن يصل إلى قبول الصلح وإلى أن تنتهي فتنتهما. والذي يدخل في القضايا بين الناس ويحكم بين الناس يحتاج إلى إخلاص لله، ويحتاج إلى نية طيبة، وهي أن يريد الإصلاح للناس، لا أن يريد بقاء الخلاف والنزاع والخصومة والتشاحن بين الناس. فمن كانت نيته طيبة ومبتغاهما عند الله عز وجل، فقد قال الله في كتابه الكريم: لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس، ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. الله الله، يا معشر المصلحين بين الناس من ملوك ورؤساء ووزراء ومدراء، وهكذا من آباء ومدرسين وعلماء إلى غير ذلك، فليتحرى الحق. ومن جهة ثانية فلتكن النوايا طيبة ومحبة للخير والسداد والرشاد. وأيضا أخرج الإمام أحمد وغيره عن عدي بن عدي قال: اختصم رجلان إلى رسول الله أحدهما من حضرموت والآخر من كندة، فقال صاحب حضرموت: يا رسول الله، هذا أخذ أرضي. قال الرسول لصاحب حضرموت: ألك بينة؟ قال: يا رسول الله، ليس لي بينة. قال الرسول عليه الصلاة والسلام: إذن يحلف لك. يحلف صاحب كندة. قال: يا رسول الله، إنه فاجر سيحلف، إنه فاجر سيحلف، أي سيحلف وهو كاذب في ذلك. قال عليه الصلاة والسلام: من حلف على يمين هو فيها فاجر لقي الله وهو عليه غضبان. ثم تلا قوله تعالى: إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا أولئك لا خلاق لهم في الآخرة ولا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. بعد أن سمع صاحب كندة الذي توجهت اليمين إليه سمع هذه الموعظة البليغة، قال: يا رسول الله، ما لي إن أنا تركت له أرضه، إن أنا تركت له الأرض؟ قال عليه الصلاة والسلام: لك الجنة. قال: أشهدك يا رسول الله أني قد تركت أرضه له كلها، أني قد تركت أرضه له كلها. فهذا نفعه الموعظة التي سمع. ما أحوج المسلمين إلى التفقه في الدين وإلى سماع المواعظ والزواجر والتعليمات وإلى الأخذ بالعبر وإلى مراقبة الله سبحانه وتعالى. فترك له الأرض وعادت الأمور إلى نصابها. ما أحسن الحق وما أحسن الصدق وما أحسن العدل وما أحسن المراقبة لله والخوف من الله. احذر يا عبد الله أن تطيع هواك وأن تخضع لعدوك الشيطان، فإن الشيطان له مداخل خطيرة وله مكر كبير بالمتخاصمين والمتحارشين والمختلفين في أن يفسدهم أيما إفساد وفي أن يباعد بينهم أيما مباعدة. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: إن الشيطان قد أيس أن يعبده المصلون في الجزيرة، ولكن بالتحريش فيما بينهم أخرجه مسلم وغيره. كذلك أيضا جاء بسند صحيح عن فضيل بن غزوان رحمه الله أن رجلا قال له: إن فلانا يقع فيك، أن يتكلم فيك بطعن وكلام فيه قدح فيك. فقال فضيل بن غزوان رحمه الله، قال: لأغيظن من أمره، الله يغفر لي وله. فقيل له: ومن أمره؟ قال: أمره الشيطان بذلك، فأغاض الشيطان فقال: يغفر الله لي وله. المسلم لا ينسى أن الخلافات والنزاعات أن من ورائها في كثير من الأحيان الشيطان، أن من ورائها في كثير من الأحيان إذا كانت بهوى وإذا كانت بجهل وإذا كان فيها تعدي وظل فمن ورائها الشيطان. بل قد يكون المخاصم في أول الأمر مصيبة ثم يأتيه الشيطان ويزين له حتى يقع في المحذور فيتنبه لهذا الأمر. معاشر المسلمين، إن قبول الحق عند الخصومات والنزاعات لأمر واجب وفرض لازم، ليس تفضلا من أحد على أحد. قال الله في كتابه الكريم: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. أتدرون ما سبب نزول هذه الآية؟ سبب نزول هذه الآية ما رواه البخاري ومسلم من حديث عبد الله بن الزبير أن الزبير بن العوام اختصم هو ورجل من الأنصار إلى النبي عليه الصلاة والسلام في شريج حرة. في شريج حرة، كلكم تعرفون الشريج الذي يسميه بعضهم بالمسقى، قال: فلما جاء إلى الرسول عليه الصلاة والسلام وسمع منهما، فقال الرسول حاكما بينهما، قال الرسول: يا زبير أسقي ثم أرسل الماء إلى جارك، لأن أرض الزبير كانت أقرب إلى الماء من أرض الأنصار. فقال الرسول: يا زبير أسقي ثم أرسل الماء إلى جارك. هذا الجار يريد الماء أن يكون له قبل الزبير. هكذا الشيطان يزين للشخص أن يطالب بشيء ليس له. المهم الرسول حكم بهذا الحكم. الرجل قال: أن كان ابن عمتك يا رسول الله، أي حكمت له من باب تقديم القرابة على غير القريب. فأنزل الله: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. فالمسلم إذا اختصم مع فلان أو فلان، المطلوب منه أن يقبل الحق ولو كان مرا، أن يقبل الحق عليه كما يقبله له. هذه قضية في غاية الأهمية. فبعض المسلمين هداهم الله، إذا كان الحق له فهو يقبله وينشرح صدره لذلك وتطمئن قلبه بذلك ويمدح الحق ويمدح الدين ويمدح ويمدح. فإذا كان الحق عليه حصل عنده تغير عن هذا. والمطلوب أنه يفرح بالحق عليه لأنه يبتلى بذلك. فإن كان صاحب حق فسيفرح بالحق لأن الله أرحم به ولأن الله ابتلاه بهذا الحق فقبله ورضي به. فأكرم وأنعم بهذا أن تقبل الحق فتحصل لك فيحصل لك القبول عند الله. لا تظن أن القضية من جاء رد الحق وأن هذا هو الذكاء وهو الذي يمدح عليه الشخص، بل يذم عليه الشخص أيما دم ما دام أنه يفعل ذلك ويسير على ذلك. عباد الله، فقلنا عند الخصومات تحرى الحق، اسأل ما الحق في هذه المسألة، ارجع إلى أهل العلم واسألهم. الخصومة بيني وبين فلان كذا، ما هو الحق فيها ولمن الحق فيها؟ وكن صادقا في سؤالك وصادقا في بحثك عن الحق وراضيا بالحق لك أو عليه. لن تقوم عبوديتنا لربنا إلا بهذا، أن نقبل الحق علينا كما نقبله لنا. هذا إذا أردت أن تحقق العبودية لله وأن تنجو من الغوائل، من غوائل الهوى ومن استزلالات الشيطان للإنسان. احذروا عباد الله. كذلك أيضا من باب الأمثلة ما أخرجه أبو داود وعبد الرزاق وأحمد وغيرهم عن عبد الله بن عمرو قال: جاء رجل إلى النبي عليه الصلاة والسلام قال: يا رسول الله، طعنني فلان بقرن، أي قرن بهيمة، طعنني فلان بقرن فأقدني منه، أي اقتص لي وخذ حقي منه. فقال له الرسول عليه الصلاة والسلام: إذا برئ جرحك أقدنا لك. قال: لا يا رسول الله، أريد أن تقيدني منه الآن. الرسول عليه الصلاة والسلام قام بالقصاص وجرح ذلك الجاني بالقرن الذي جرح به أخاه، فحصل أن الجاني شفيت رجله والمجني عليه أن رجله لم تنل العافية بل أصيب بالعرجة فصار أعرج. فجاء هذا المجني عليه إلى الرسول عليه الصلاة والسلام وقال: يا رسول الله، إن الجاني قد شفيت رجله وإن رجلي لم تنل العافية وقد أصبت بالعرجة. فقال له الرسول عليه الصلاة والسلام: ألم أقل لك لا تتعجل حتى يبرأ جرحك؟ فأبيت وعصيتني فأبعدك الله. فيا عباد الله، المطلوب القبول لما فيه الصلاح والسداد والرشاد في أمورنا جميعا. فمن يأتي إلى الصلح ومن عنده قضية، المطلوب أن يقبل الصلح ما لم يكن فيه تحليل ما حرم الله، أو تحريم ما أحل الله. فإذا كان الصلح ليس فيه هذا فيقبله الشخص ولو يرى أنه في نظره مظلوم أو يرى أن حقه ما أخذه كاملا، يقبل ذلك ويخرج من فتنة ويرضى بالرجوع إلى السلامة، بالرجوع إلى السلامة. فإن الذي يبتلى عند الخصومات والنزاعات يبتلى بشدة الخصومة، هذا خطر عليه عظيم. قال عليه الصلاة والسلام: أبغض الرجال إلى الله الألد الخصم. متفق عليه من حديث عائشة: أبغض الرجال إلى الله الألد الخصم. والمراد بالألد الشديد، الشديد في الخصومة. إذا اختلف مع فلان ما يريد أن تنتهي الخصومة ولا القضية ولا النزاع، يبقى دائما يفتح أبوابا ويأتي بشبهات ويوسع الأمور ويحاول أن تبقى الفتنة، عيادا بالله. فاحذروا عباد الله من الوقوع في هذه الفتن التي لها أخطار وأضرار عظيمة. أستغفر الله إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وصحبه، أما بعد: المطلوب من المسلمين أن يتفقهوا في أمر الخصومات والنزاعات حتى تخف مشاكلهم وتقل اختلافاتهم ويسلموا من العواقب الوخيمة من الضرب والقتل والقتال والتشريد والسجون والبغي إلى غير ذلك مما هو حاصل. أكثر الفتن في أوساط المسلمين هي ناتجة عن هذا الأمر، وهو فلان اختلف مع فلان، فلان تعدى على فلان، والمعتدى عليه تعدى مرة ثانية، أو أخذ حقه وتعدى وتجاوز، أو أخذ حقه بطريق يؤدي إلى الفتنة. فيا عباد الله، الأمور تحتاج إلى حكم، إلى حكمة، وإلى صبر، وإلى تقوى ومراقبة لله، وإلى رحمة ببعضنا بعضا، ببعضنا بعضا. بعض الناس إذا اختصم مع فلان ورأى أنه سيستطيع على إلى سجنه، سيستطيع أن يسجنه أو يهينه أو يأخذ ماله أو يا فرحة، يا فرحته بهذا الذي سيتوصل إليه. يا عبد الله، لا تأمن غضب الله، الله أقدر عليك منك على فلان، الله أقدر عليك منك على فلان. روى الإمام مسلم من حديث أبي مسعود أنه قال: ضربت غلاما لي، قال: فسمعت صوتا من خلفي يقول: أبا مسعود اعلم لله أقدر عليك منك على هذا. هذا عبده، هذا خادمه، أدبه تأديب، ما ضربه ظلما فيما نرى. لكن الرسول عليه الصلاة والسلام أحب لأبي مسعود أنه يكف عن الضرب بعدا عما قد يخشى من شيء من الظلم، فقال: أبا مسعود اعلم لله أقدر عليك منك على هذا. فما أن سمعها أبو مسعود إلا وقال: والله يا رسول الله لا أضرب بعده أحدا، لا أضرب بعده أحدا. لا تفرح بالظلم، لا تستسهل أمر الظلم. الرسول عليه الصلاة والسلام يقول: إن الله ليملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلته، فكن حريصا على الحق وعلى العدل والسداد مع جميع الناس، مع أولادك وأهلك ومع زوجاتك وجيرانك وإخوانك ومع الكبير والصغير والضعيف والفقير واليتيم والمسكين والأرملة. ارضى بالسلامة، ارضى بأن تسلم من عقوبة الله. فإن الناس إذا هان عليهم أن يظلموا من يرونه ضعيفا ويرونه يقدرون على إيذائه، فإن هذا خطر عظيم عليهم، لأن المنتقم منهم هو الله، والذي سينتصر لهذا المظلوم هو الله، وسيأخذ من الظالم ما يأخذ هو الله. فانتبهوا التعدي والبغي. فلو حصل أن المسلمين تفقهوا في هذه المسألة ووقفوا عند حدود الله لذهبت كثير من الفتن وصلحت الأحوال، ولم يبقى الظلم شهرا، ولا البغي منتشرا ولا التعدي والمنع للحق حاصلا، ولم يبق في أوساط الناس السجون مليئة والمحاكم مملوءة، بعض القضايا بسبب حيل الناس قد تأخذ لها سنين في المحاكم وما انتهوا من قضية واحدة. بسبب ماذا؟ الحيل التي عند الناس، وبسبب التزويرات والأيمان الفاجرة وإلى غير ذلك. فاتقوا الله وراقبوا الله وحافظوا على ما هو أنفع لكم في أمر دينكم وفي أمر دنياكم. اصبروا يا أخ الإسلام، أصبت بشيء أوديت به، اصبر هذا أولا، ثم ابحث عن حقك بالطرق المأذون بها شرعا هذا ثانيا، فلا تتعجل فتفعل ما لا تحمد عقباه. وكذلك أيضا لا تسلك مسالك ليست مأذون بها. جاء من حديث عائشة وابن عمر رضي الله عنهما أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: من كان له حق فليطلبه في عفاف، فليطلبه بعفاف، كاف أو غير كاف يطلب حقه لكن بعفاف، وليس بطرق محرمة وليس بأمور مظلمة، وإنما بالطرق التي يرجى له أن ينال حقه. إن نلت حقك اليوم فلله الحمد، وإن صعب اليوم فسيأتي حقك في الغد، وحقك حق دنيا وأخرى. وإذا قدر الله أنك لم تنل حقك في الدنيا بالطرق النافعة السلمية فاصبر حتى تناله في الآخرة. ويا فرحتك بنيل حقك هذا في الآخرة، فقد قال عليه الصلاة والسلام: أتدرون من المفلس من أمتي؟ قال: المفلس فينا من لا دينار له ولا متاع. قال: المفلس من أمتي من يأتي يوم القيامة بصلاة وصدقة وصيام، ويأتي وقد شتم هذا وضرب هذا وسفك دم هذا وأخذ مال هذا، فيؤخذ لهذا من حسناته ولهذا من حسناته، فإن فنيت حسناته أخذ من سيئاتهم فطرحت عليه ثم ألقي به في النار. أما ترضى بهذا العطاء؟ الحسنة يوم القيامة أغلى من الدنيا وما فيها، الحسنة يوم القيامة سبب لدخول الجنة إن وجدت، وإن افتقدت فقد يكون هذا من أسباب دخول النار ومن أسباب غضب الجبار ومن أسباب العذاب والإهانة هناك من قبل الواحد القهار. ألا ترضى بهذا؟ فيا عباد الله، سدوا أبواب الفتن ما استطعتم، واخضعوا للحق ما وجدتم إلى ذلك سبيلا، وكونوا أصحاب دين، أصحاب دين، أصحاب حق، أصحاب أمانة، أصحاب صدق، أصحاب عدل، أصحاب رحمة، أصحاب إحسان وبذل الخير ما أمكنك إلى ذلك سبيلا. ولله در الحسن البصري، فقد قال رحمه الله فيما صح عنه: لتصبرن أو لتهلكن. بعض الناس يبتلى بأخيه بفتنة من قبل أخيه فلا يصبر فيقع عليه، وتقع من الفتن وتتوسع الفتن، ويقع من الأمر ما لم يكن في حسبانه، وربما أصيب بأكثر مما سبق من الفتنة وما كان يظن هذا. لتصبرن أو لتهلكن. ولهذا قد جاء عند أبي نعيم بسند جيد عن الإمام عروة بن الزبير من أئمة التابعين قال: رب كلمة ذل احتملتها فأورثتني عزا طويلا. بعض الناس إذا قد حصل الخطأ عليه من فلان يريد أن يقيم الدنيا وأن لا يقعدها. انتبه على نفسك، تبصر في أمورك، القضية قضية الدين، وقضية يحكم فيها رب العالمين، وقضية مردها إلى الشريعة وأحكام الشريعة، فليس من جاء مشى قضاياه. نسأل الله بمنه وكرمه وفضله وإحسانه أن يعيننا على قبول الحق. اللهم يسر لنا الحق، اللهم رضنا بالحق، اللهم أعنا على قبول الحق، اللهم بصرنا حتى نرى الحق، اللهم حبب الحق إلينا في حياتنا، في سفرنا وحضرنا، في كل أحوالنا، اللهم أعنا على قبوله. اللهم يسر لنا الأخذ به، اللهم رضنا به، اللهم اجعلنا من عبادك المحقين، وجنبنا أن نكون من المبطلين. اللهم يسر لنا أن نقبل الحق علينا كما نقبله لنا. اللهم زدنا هدى وتقى، ووفقنا إلى كل خير، وادفع عنا كل ضير. واقم الصلاة.